أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تعالى سيكون عن التعاون الاجتماعي في مدرسة الإمام الصادق. يقول الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في توصية يوجهها إلى أتباعه والمؤمنين به، يقول عليه السلام: تنافسوا في المعروف لإخوانكم، وكونوا من أهله، فإن في الجنة أو فإن للجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الدنيا، وإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيمشي معه ملكان عن يمينه وعن شماله يستغفران الله له ويدعوان في قضاء حاجته، والله إن رسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن من صاحب الحاجة. هذا نموذج من توجيهات الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شاءت حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان مرتبطا بأخيه الإنسان، ببني جنسه. أوجد الله تعالى الإنسان ضمن هذه المعادلة وضمن هذا النظام، ولذلك أوجده عبر حالة عائلية. الله تعالى قادر على كل شيء قدير، إنه تعالى قد خلق آدم من تراب بشكل مباشر دون أب ودون أم، وخلق نبيه عيسى عليه السلام من أم دون أب كما نعتقد وكما يقول القرآن الحكيم. كان بإمكانه تعالى أن يخلق الإنسان ضمن أي حالة أخرى، لكن شاءت قدرته أن يكون مجيء الإنسان إلى هذه الحياة عبر هذا الطريق، وأن ينشأ في حالة عائلية، وأن يعيش ضمن وسط اجتماعي. غريزة الإنسان، فطرة الإنسان، ميل الإنسان بهذا الاتجاه، حتى قيل الإنسان مدني بطبعه. أو الإنسان كائن اجتماعي، اجتماعي بطبعه، وبالتالي ما دام الإنسان لا يعيش وحده في هذه الحياة وإنما يعيش ضمن مجتمع، فإن واقعه يتأثر بواقع المجتمع، وواقع المجتمع إنما هو مجموع واقع الأفراد. هل فرد ذاك الفرد ومجموع الأفراد واقعهم هو يشكل الواقع الاجتماعي. كل مجتمع من المجتمعات له تطلعات، عند أشياء يحب أن تصير أن تتحقق، وأمامه تحديات، عند مشاكل يواجهها، عند نواقص، عند أزمات، عند قضايا. لا يستطيع الأفراد، كل فرد على حدة، لا يستطيع كل فرد على حدة أن يواجه هذه التحديات ولا أن يحقق شيئا من هذه التطلعات، لأن الفرد إمكانياته محدودة، قدراته محدودة، لا يستطيع بقدراته المحدودة أن يواجه الكثير من التحديات ذات الطابع العام، ولا أن يحقق التطلعات ذات الطابع العام أيضا. الإنسان كفرد لا يستطيع ذلك، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى نقاش وإلى بحث وإلى تقرير، أمر واضح بالبداهة. وتتفاوت المشاكل من مجتمع إلى آخر، تتفاوت التحديات، كل مجتمع إلى مشاكله، إلى تحدياته، إلى أزماته، إلى أموره. كيف تعالج هذه المشاكل؟ كيف تواجه هذه التحديات؟ كنموذج وكأمثلة، نقاط الضعف الموجودة في المجتمع، مناطق الضعف في المجتمع، الفقراء، المحتاجون، المعوقون، هذا منطقة الضعف، وهذه حالة موجودة في كل مجتمع من المجتمعات. كيف تعالج هذه المشكلة؟ التطلعات اللي يريد كل مجتمع يوصل إليها، كل مجتمع عنده تطلع يريد يوصل إليه، يريد يحقق مستوى أكبر من الحرية، من الكرامة، من التقدم، من السمعة، من أخذ دوره بين المجتمعات. كيف يتحقق هذا الأمر؟ القضايا الاجتماعية المختلفة حتى على مستوى الهوايات، اللعب، الهوايات المختلفة، هذه أيضا الكثير منها قد لا يتحقق بشكل فردي. البعض من الناس وخاصة ضمن تفكير معين وما يسمى بالتفكير الأبوي، سابقا كانوا يعتقدوا أن في شيخ قبيلة، شيخ عشيرة، شيخ العشيرة، شيخ القبيلة هو المسؤول أن يحل كل مشاكل القبيلة والعشيرة. طورت الحالة إلى حالة دولة، صار في تفكير أن الدولة هي لازم تحل كل مشاكل الناس، لكن بالطبع ما في دولة تستطيع أن تحل كل مشاكل مجتمعاتها، ما في دولة في العالم تستطيع أن تحل كل مشاكل المجتمع، كما أن هناك نوع من المشاكل بطبعه يحتاج إلى جهد من الناس أنفسهم وليس من قبل الدولة. إذن فما هو الحل؟ هنا تتفاوت المجتمعات، بعض المجتمعات تترك هذه المشاكل جانبا، كل واحد هو ينصرف لذاته ويهم وضعه الشخصي وما عليه من القضايا العامة، الهموم الاجتماعية العامة، ما عليه من التطلعات العامة، عليه من تطلعه هو الشخصي، هو يريد يكون له بيت، يحصل وظيفة، ياخذ له سيارة، يرتب حياته، عنده تطلع شخصي. عليه من أوضاعه الشخصية مشاكله الشخصية، يعني ما في تفكير سائد في المجتمع حول الشؤون العامة للمجتمع، حول التطلعات العامة، المشاكل العامة اللي يواجهها المجتمع. هذه حالة أو هذا نوع، هذا نموذج. بعض المجتمعات لا، صير عندهم فاعلية ويصير عندهم اهتمام ويصير في حس بالمسؤولية العامة، فيصير توجه لمعالجة مشاكلهم من داخل المجتمع، من نفس المجتمع تصير مبادرات ويصير توجه ويصير سعي لحل مشاكل المجتمع او حل الممكن من مشاكل المجتمع. احنا اذا قرأنا التعاليم الاسلامية نرى ان الاسلام يريد ان يبني مجتمعا من هذا القبيل. الدولة او الحكومة في نظر الاسلام ليست بديلا عن الناس، ليست بديلا عن الامة، تقوم بدور التوجيه، تقوم بدور التنسيق، تقوم بدور الاشراف، لكنها لا تلغي الامة، ليست بديلا عن الامة. الامة لازم يكون عندها ديناميكيتها الذاتية، ولازم يكون عندها فاعليتها ونشاطها الذاتي الداخلي، وهذا يصنعه الاسلام في المجتمع عبر عدة توجهات وتوجيهات. اولا بس روح الشعور بالمسؤولية في اوساط المجتمع، ان المسؤولية المجتمع تقع على عاتق كل ابناء المجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم، انت مسؤول. والخطابات التي يوجهها القرآن الحكيم عادة تكون للأمة، للناس، للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، ما في خطاب موجه إلى شريحة معينة، إلى فئة معينة، بس روح المسؤولية. وأن أي مشكلة تصير في المجتمع كل أبناء المجتمع يتحملون مسؤولية تلك المشكلة. ولذلك عندنا في الإسلام منطق الواجبات الكفائية، أكو واجب عيني على كل فرد وأكو واجبات كفائية، يعني مخاطب بها المجتمع ككل، إن قام بها البعض أديت على وجهها الصحيح سقط التكليف عن الجميع، وإلا فالجميع مأثومون ومطالبون أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك في يوم القيامة النواقص والمشاكل اللي موجودة في المجتمع كل أبناء المجتمع، كل المجتمع يحاسبهم الله تعالى عنها يوم القيامة. الرواية المشهورة المعروفة أن الله تعالى أوحى إلى نبيه شعيب: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما ذنب الأخيار؟ قال: لأنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. يعني المسؤولية لما تظهر المعاصي، لما يصير فساد في المجتمع، المسؤولية تكون على الجميع. وجود الفقراء والمحتاجين في المجتمع، المسؤولية على الجميع. حينما يكون في المجتمع فقراء، حينما يكون في المجتمع محتاجون، كل المجتمع محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا المجتمع غير متدين، غير مؤمن بالرسالة، يعتبر تدين تدين مزيف كاذب. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كل الناس يتحملوا المسؤولية. فإذا هذه مسألة أساسية في الإسلام، أن مسؤولية وضع المجتمع. إذا مجتمع يقع عليه ظلم، يقع عليه قهر، اعتداء على حقوقه، مسؤولية رفع هذا الظلم، رفع هذا القهر، رفع هذا الاعتداء مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية فئة بعينها. ممكن في تفاوت في المستوى، ان الله يحاسب الناس على قدر عقولهم وعلى تفاوت الامكانيات، كل ما كان الانسان اوعى مسؤوليته اكبر، كل ما كانت امكانياته اكبر كانت مسؤوليته اكبر، هذا صحيح، لكن بشكل عام المسؤولية عامة على الجميع ومسؤول عنها الجميع. هذا اولا. ثانيا الإسلام يركز ويؤكد على أهمية العمل الجمعي في مقابل الحالة الفردية. كم من الآيات والنصوص والروايات التي تشجع وتحفز وتأمر الناس المسلمين بأن يتعاونوا فيما بينهم على أعمال الخير. مو كل واحد وحده ويسوي عمل الخير، يتعاون. الآية الكريمة التي تشرفنا بتلاوتها: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا، ما قال انتوا سووا، كل واحد خليه يسوي بنفسه بر وتقوى، لا، تعاونوا. يعني المقصود من البر والتقوى الناتج عن تعاون جمعي، تعاونوا على البر والتقوى. وحتى العبادات، شوفوا العبادات الدينية كتدريب وكتهيئة وكتوجيه للإنسان أيضا. العبادات الله سبحانه وتعالى يريد أن تؤدى بشكل جمعي. في بعض العبادات حتما تؤدى بشكل جمعي، وبعض العبادات يفضل فيها أن تؤدى بشكل جمعي. صلاة واجب على كل إنسان يصلي، ويقدر يصلي في بيته، تكفي صلاته في بيته، لكن الأفضل أن تكون صلاته جماعة. ليش يصلي جماعة؟ وأنا أصلي في بيتي أريح لي؟ لا، صلي جماعة. وهناك مسافة كبيرة بين ثواب الصلاة فرادى وثواب الصلاة في الجماعة. ليش؟ هذا تحفيز على العمل الجمعي. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هبط علي حبيبي جبرائيل عليه السلام، قال: يا محمد صلى الله عليك وآلك، يا محمد، أتدري ما لأمتك من فضل في صلاة الجماعة؟ قلت: ماذا؟ قال: إن كانوا اثنين، ليصلوا جماعة، صلاة الجماعة إذا بس اثنين، كان لكل واحد منهما بكل ركعة ثواب 150 صلاة، فإن كانوا ثلاثة كان لكل واحد بكل ركعة ثواب 300 صلاة، فإن كانوا أربعة كان لكل واحد منهم بكل ركعة 600 ثواب 600 صلاة، وهكذا إلى أن قال: فإن كانوا عشرة فوالله لو كانت الملائكة كتابا والبحار مدادا والأشجار أقلاما لما أحصوا ما للواحد منهم من ثواب للركعة الواحدة. ليش؟ ليش هالثواب لصلاة الجماعة؟ مع أن الإنسان يستطيع، أنت تصلي في بيتكم وصلاة أطول، تقدر تصلي صلاة أطول في بيتكم من أن تصلي جماعة في المسجد. لا، صلاة الجماعة أفضل. الصلاة في أول الوقت فضلها كبير، لكن من أجل الجماعة تأخرها أحسن، بدل ما تصلي مفرد أول الوقت حتى لو تتأخر من أجل أن تصلي جماعة يصير الصلاة أفضل. هذا لتركيز وتأكيد الشعور الجمعي والروح الجمعية بين أبناء الأمة. الصيام نفس الشيء، الله تعالى فرض علينا الصيام لكن حدده وقت معين بحيث كنا نصوم. أما لو الله فرض علينا كل واحد يصوم 30 يوم على هوا، أي شهر يختار، أي وقت يختار، لا، صيام محدد في وقت معين، وكل أبناء الأمة يصومون معا، روح جمعية تكون. الحج كل أبناء الأمة الذين يوفقون للحج من مختلف البقاع والأصقاع والبلدان والقوميات والأعراق، كلهم يجتمعون في مكان واحد في زمان واحد بزي موحد، وكلهم يهتفون لبيك اللهم لبيك. هذه العبادات تريد تكرس وتركز هذه الروح بين أبناء المجتمع. المجتمعات كلما كانت أكثر وعيا وأكثر تقدما، كلما كانت المؤسسات الاجتماعية والأعمال الاجتماعية فيها أكثر وأكبر وأنجح. احنا نشوف الآن في البلدان الغربية كيف حتى الأعمال اللي احنا نعتبرها تافهة
اللي احنا نعتبرها بسيطة، بعضها احنا نضحك منها، لكن مسوي لها جمعيات، مو بس على مستويات محلية، على مستويات عالمية ودولية. سامعين يمكن عن مؤتمر الدفاع عن حقوق المدخنين في مقابل الكلام ضد التدخين والقوانين اللي تصدر، متشكل مؤتمر وإلى سكرتارية وإلهم إعلامهم الخاص. طبعا أنا ما أعيد التدخين، هذا حالة مزاج شخصي لكل إنسان، لكن الكلام أنه حتى هذه القضية صاير مؤتمر سكرتارية إلى وعمل إلى واجتماعات إلى، وآخر مؤتمر عقد حضره 60 وفد من 60 دولة ويتناقشوا ويتباحثوا. أخيرا هم أعلن قالت في سنة 94 الإعداد لمؤتمر دولي للسحرة اللي يمارسوا السحر والشعوذة، بيسووا لهم مؤتمر في بيرو ومقررين مكانه وإلى ميزانية سحرة على مستوى العالم من كل البلدان يجتمعوا ويتعاونوا فيما بيناتهم. كل الأعمال الآن العصابات التي تمارس الفساد على مستوى الأرض هم بيناتهم تنسيق، المافيا مال المخدرات، عصابات المخدرات، تصوروا ما بيناتهم تعاون وتنسيق، بينهم تعاون وبينهم تنسيق دولي على مستوى العالم. المجتمع اللي عنده وعي يدرك أهمية العمل الجمعي المؤسساتي. نحن في مجتمعنا الحمد لله الروح الدينية متوفرة في المجتمع ولله الحمد، الطيب متوفر في نفوس أبناء المجتمع. المجتمع كأي مجتمع آخر عنده مشاكل، في مشاكل، في قضايا، في تطلعات. هذه المشاكل اللي احنا نواجهها كمجتمع كيف ينبغي أن تعالج؟ الشيء السائد في كثير من المشاكل والقضايا أن يكون حديث عن هذه المشاكل واجترار في الحديث عن هذه المشاكل في المجالس. كل مجلس تجلس تشوف فيه حديث عن المشكلة الفلانية والمشكلة الكذائية، فلان مشكلة موجودة، فلان قضية موجودة. بس لو استمرينا مليون سنة نجتر آلامنا ونتحدث عن مشاكلنا تتغير، تنحل، تعالج؟ مجرد الاجترار ومجرد الحديث عن هذا ما يفيد. ينبغي ان يكون هناك نهضة واندفاع في مجتمعنا لتبني القضايا الموجودة في المجتمع ومحاولة معالجة هذه القضايا. التطلعات، الناس عندهم تطلعات، اشياء كثيرة يتمنوا الناس ان تصير لهم، ان تحصل لهم في مجتمعنا، لكن كيف تتحقق هذه التطلعات؟ بالتمني. تمني ما يحل المشكلة، باجترار الحديث عن المشكلة هذا ما يحل المشكلة ايضا، لازم يكون سعي. السعي ايضا من افراد، الفرد كفرد ما يقدر يسوي شيء، طاقته محدودة، امكانياته محدودة، لازم يصير سعي جمعي، عمل جمعي، مؤسسات جمعية. مهم جدا ان تكون هناك مؤسسات اجتماعية تتبنى معالجة قضايا المجتمع وأمور المجتمع. الحمد لله في نواة طيبة أكو في مجتمعنا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية اللي بدأت من سنوات في هذا المجتمع، وبعضها مؤسسات جديدة. لكن كيف تعيش هذه المؤسسات؟ وهل تمارس نشاطها بالمستوى المطلوب؟ وهل تحصل على التفاعل والتجاوب الذي يمكنها من تحقيق أهدافها في المجتمع؟ هذا هو الموضوع الذي نريد أن نسلط الأضواء عليه هذه الليلة ببركة توجيهات الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عندنا جمعيات خيرية، جمعيات خيرية في عدة مناطق عندنا، توجد جمعيات خيرية. الجمعيات الخيرية شنو مهمتها؟ مساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمع والقيام ببعض الخدمات الاجتماعية. عندنا مهرجانات للزواج الجماعي واللي بدأت تتكون في المنطقة منذ سنوات قليلة وانتشرت الآن في مختلف المناطق. الحمد لله عدنا في القطيف والأحساء حوالي 13 لجنة 13 مهرجان للزواج الجماعي في مختلف المناطق والمدن. عندنا صناديق خيرية للزواج، صندوق خيري للزواج، يعني لدعم ومساعدة من يريدون الزواج. عندنا لجان للأيتام، لجنة كافل اليتيم. ونريد أن نتحدث عن أمرين في هذا الجانب. الأمر الأول أن هذه المؤسسات هي بداية وهي نواة، لازلنا في حاجة إلى مؤسسات أخرى تأخذ على عاتقها معالجة سائر قضايا المجتمع، سائر أمور المجتمع. شنو عندنا قضايا في المجتمع؟ كل قضية خلينا نفكر تتشكل لها مؤسسة، تتشكل لها لجنة. إحنا إذا كنا نرى أن هناك مشكلة تتعلق بالتعليم، فرص التعليم، توفير فرص التعليم أمام أبنائنا، حل المشاكل اللي يواجهوها في هذا المجال، إذا كانت هذه مشكلة ندرس هذه المشكلة، نشوف حجمها. طبعا ما يمكن واحد، كل واحد بمفرده يعالج هذه المشكلة، وإنما لازم جماعة من الناس، مجموعة يبادروا، يقعدوا، يفكروا، يخططوا، يتعاونوا، ويستقطبوا التأييد والدعم من بقية المجتمع، ويتوكلوا على الله ويساعدوا الناس على حل هذه المشكلة. إذا كنا نرى أن هناك مشكلة بطالة، عندنا مجاميع من أبنائنا يبحثون عن عمل، ما عندهم عمل، طيب تنبري مجموعة من أبناء المجتمع ويقعدوا يفكروا في هذه المشكلة، يدرسوا هذه المشكلة، يحاولوا يستنهضوا المجتمع لمعالجة هذه المشكلة. وبالطبع كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما تشاور قوم إلا هدوا رشدهم. إذا الناس تشاوروا فيما بينهم وتبادلوا الآراء وتعاونوا فيما بينهم إلا هدوا رشدهم، يجدون الطريق. يمكن ما يحلوا المشكلة 100% لكن يحلوا 50% خير وبركة، 20% 30% خير وبركة. إذا عدنا مشاكل اجتماعية عائلية، كما سمعت في الكثير من المجالس يصير حكي عن تعدد وكثرة حالات الطلاق، وأنه تصير قضايا طلاق كثيرة في المجتمع، والكثير من حالات الطلاق تصير لأسباب تافهة وغير وجيهة. طيب هذه مشكلة موجودة، تنبري جماعة وتتوجه لهذه المشكلة وتشوف كيف يمكن معالجتها. وهذا هو الطريق الذي تسلكه كل المجتمعات الأخرى. كل المجتمعات الأخرى من تواجه مشكلة يقعدوا الواعون من المجتمع، العقلاء من المجتمع، المبادرون من المجتمع، يفكروا شلون يحلوا تلك المشكلة في المجتمع، وهكذا سائر المشاكل. لا نريد الاسترسال في فهرسة المشاكل، لكن هذه كنماذج. فنحن نحتاج إلى المزيد من المؤسسات، نحتاج إلى المزيد من التجمعات اللي تحمل على عاتقها معالجة قضايا المجتمع ومشاكل المجتمع. هذا أولا. ثانيا، هل المؤسسات الموجودة ينبغي أن تقوى، أن يكون التفاف المجتمع حولها أكبر، تعاون الناس معاها أكثر؟ كل المؤسسات الاجتماعية اللي موجودة في بلدنا، كما التقيت بالكثير من المسؤولين عنها، يشكون من ضعف التجاوب، يشكون من ضعف التعاون والتفاعل الاجتماعي مع هذه المؤسسات. طبعا في أسباب، لا بأس أن نسلط الضوء على هذه الأسباب. أولا، لا تزال روح العمل الجمعي غير منتشرة وغير متوفرة عند الكثيرين من أبناء المجتمع. هذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى ارتفاع مستوى الوعي عند الناس حتى يدركوا قيمة العمل الجمعي، ويحتاج أيضا إلى مستوى من الإيمان. كلما كان الإنسان أكثر إيمانا، أكثر تدينا، يفترض فيه أن يكون أكثر اندفاعا للأعمال الجماعية، للتعاون مع إخوته المؤمنين، للكون مع إخوته المؤمنين. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: يد الله مع الجماعة. يد الله مع الجماعة، العمل الجمعي هناك مباركة وتوفيق وتأييد وتسديد له من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، أخلاقيات العمل الجمعي. العمل الجمعي إلى أخلاقيات معينة: أن يكون هناك تشاور، أن يكون هناك حسن ظن متبادل، أن يكون هناك تشجيع على عمل الخير. كلما كانت هذه الأخلاقيات متوفرة أكثر في المجتمع أصبحت المؤسسات الاجتماعية أقوى. أما إذا كانت الأخلاقيات ضعيفة في المجتمع المؤسسات تكون ضعيفة. مثلا فلنتناول جانب التشجيع. التشجيع ناحية مهمة. الإنسان كبشر إذا عمل خير يتوقع أن الناس يشجعونه على عمل الخير، يشكرونه، ومطلوب شكر الناس على أعمال الخير. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. مخلوق تشكره حينما يحسن، حينما يعمل الخير تشكره حتى تشجعه على عمل الخير. ولذلك القرآن الحكيم يأمر بشكر الوالدين مع شكر الله: أن اشكر لي ولوالديك. مطلوب من الناس أن يشجعوا أعمال الخير. الحالة السائدة في مجتمعنا في بعض الأوساط غالبا ما نفتقد هذا الخلق الكريم. بدل ما يكون تشجيع وبدل ما يكون دعم ودفع توجه الأنظار إلى الثغرات، إلى نقاط الضعف. جماعة قائمين بعمل خير، الواحد يروح يلاحظ وين أخطأوا، وين نقطة ضعفهم، وين ثغرتهم. وفي بعض الأحيان ما في نقطة ضعف، هو يتصور أنها نقطة ضعف. عند رأي معين، عند فكرة معينة، ليش ما سوى هالشكل؟ ليش ما عملوا هالشكل؟ ليش عملوا كذا؟ عند تساؤلات. التساؤلات ينبغي أن يبحثها مع القائمين بهذا العمل، مع المعنيين بهذا العمل. غالبا ما يطرحها قدام المعنيين، وإنما وراهم وخلفهم في المجالس. وهذه ملاحظة لاحظها مع الأسف، يعني من السلبيات اللي موجودة في مجتمعنا، أنه ما عندنا نقد بناء وصريح. قدامك ممكن يمدحك: وش رأيك فلان؟ أوه بعد ما في كلام، ما عليك مزيد، يتباعد عنك وراك. تعال اسمع شنو يقول. هذا ازدواجية في الشخصية. إذا عندك ملاحظة تعال قول ملاحظتك بطريقة مناسبة وسليمة، خاصة الأعمال الاجتماعية تستهدف مصلحة المجتمع وتهم المجتمع، مو أعمال لفرد ولفئة معينة، الفئة التي تقوم بها. هذه سلبية موجودة عندنا لازم نتلافاها. اللي يعمل عمل خير، اللي يقوم بعمل خير ينبغي أن يشجعوا. وإذا أنت عندك ملاحظة عليهم، عندك انتقاد، عندك وجهة نظر، تفضل شارك، التقي معاهم، تحاور معاهم، احكي معاهم، روح للمعنيين بالأمر وتكلم. ممكن هم عندهم وجهة نظر أخرى أصح من وجهة نظرك، ممكن عندهم ظروف تمنعهم من أن يأخذوا بوجهة نظرك. وعدنا أيضا بعض الأحيان مشكلة عدم الثقة ببعضنا البعض والتشكيك في بعضنا البعض، وهذه صفة سلبية وسيئة. هذه خلاف تعاليم الإسلام. الإسلام يأمرنا أن نحسن الظن في بعضنا البعض. احمل عمل أخيك المسلم على 70 محمل من الصحة. التمس لأخيك الأعذار والمعاذير. احنا نشوف بالعكس، الواحد منا تشوفه جريء وجزام ومسارع في اتهام نوايا إخوانه، سموا أعماله. ناس دي يسووا عمل هذول نيتهم مو لله، هذا اتهام للنوايا. انت شلون انت تحكم على نوايا الناس؟ لماذا تتهم نوايا الناس؟ هذه حالة سلبية ينبغي ان تعالج وان يتجاوزها المجتمع. إذا هذه الأخلاقيات عولجت صار في تشجيع على عمل الخير، خاصة وأن أعمال الخير أعمال تطوعية، هذا اللي يصرف من وقته في الجمعية أو في مهرجان الزواج الجماعي أو في الصندوق الخيري، هذا لمصلحة المجتمع، ما عنده مكسب هو شخصي. إذا زيادة على ذلك يحصل كلام ويحصل أيضا طعن ويحصل تشكيك في نواياه، ما الذي يجعله يستمر في هذا العمل؟ وما الذي يشجع الآخرين أيضا أن يأتوا معه إلى هذا العمل؟ ومن ناحية أخرى فإن تحمل المسؤولية والتعاون والانخراط في هذه المؤسسات هو الآخر يعاني من الشيء الكثير من الضعف. أنا طلبت بعض الأرقام من المؤسسات القائمة اللي موجودة الآن في مجتمعنا، بعض الأرقام بالفعل يعني محزنة وتدعو إلى التأمل والتفكير. طبعا ما استقصيت أوضاع الجمعيات واللجان الموجودة، وإنما كنماذج، وعدم ذكر بقية الجمعيات واللجان لا يعني التغاضي عنها أو إغفال دورها وذكرها، وإنما أردنا فقط نقدم نماذج فقط. مثلا على صعيد الجمعيات الخيرية، الجمعية كما تعلمون كل جمعية خيرية فيها مشاركون، يعني الناس اللي يعطوا تبرع منتظم للجمعية مشارك في الجمعية. احنا اذا اجينا كل جمعية من جمعياتنا وقارنا عدد المشتركين فيها بعدد سكان المنطقة نشوف العدد جدا قليل وضعيف. لماذا؟ كل جمعية فيها جمعية عمومية تجتمع سنويا ومنها تنبثق الإدارة ويصير مناقشة للتوجهات في الجمعية. إذا إجينا شفنا أرقام اللي حضروا الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية في بلدنا أيضا نشوف الرقم جدا ضعيف ومنخفض. كل جمعية فيها إدارة، إذا قرأنا أسماء إدارات الجمعيات نشوف أعداد محدودة قياسا إلى أبناء المجتمع. وأقدم لكم هالإحصائية، مثلا عندنا جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية، هذه الجمعية تأسست من قبل 32 سنة، من سنة 1383، ومسجلة برقم 13 في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كم عدد المشتركين في جمعية القطيف الخيرية؟ عدد المشتركين 1529 شخص فقط، علما بأن الجمعية للقطيف وللبحاري والتوبي والخويلدية كما يبدو من خلال تقريرهم. هالمنطقة كلها عدد المشتركين من أهاليها في الجمعية 1529 شخص، وكما سمعت نسبة لا بأس فيها من المشتركين اشتراك إلزامي باعتبار أولادهم في الروضة، الروضات اللي تحت إشراف الجمعية، ولازم إذا ابنه في الروضة، إذا عنده طفل في الروضة لازم يكون مشترك. وتحصل بعض الحالات كما سمعت من العاملين في الجمعية إذا نص السنة شال ولده من الروضة في بعض الأحيان يطالب بنص الاشتراك اللي سلبه باعتبار هو علشان بس ابنه في الروضة. طيب 1529 مشترك، انتو كم تقدروا عدد سكان القطيف؟ القطيف القطيف مو يعني مع المدن والضواحي الاخرى، كم تقدروا عدد السكان؟ ما اعتقد اقل من 100,000، ويقال اكثر ضمن تقديرات وزارة التخطيط ان عدد سكان القطيف 259,000 شخص. طبعا هذا مع المناطق المحيطة بها، مو المدن الكبرى، لا المناطق القرى المحيطة بها. ما علينا من الإحصاءات، بس مو أقل من 100,000 في القطيف، بينما المشتركون 1529 شخص. ناخذ نموذج آخر، جمعية سيهات، وهي الجمعية الأولى في المنطقة الشرقية، أول جمعية تأسست في المنطقة الشرقية، جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، عمرها 33 سنة، تأسست 1382 ومسجلة في الوزارة تحت رقم 6. المشتركون في سيهات في الجمعية 1100 وثمانية وتسعين شخص، 1198 شخص مشتركون في جمعية سيهات. طيب كم يقدر عدد سكان سيهات؟ يقدر عدد سكانهم 60,000 نسمة، والمشتركون 1198. جمعية الصفا الخيرية في صفوة تأسست 1383، يعني في نفس السنة اللي تأسست فيها جمعية القطيف تحت رقم 7. المشتركون فيها رقم لا بأس به قياسا إلى ما ذكرنا، المشتركون في صفوة في الجمعية 2708 أشخاص. كم عدد سكان صفوة؟ حسب التقديرات بين 40,000 إلى 60,000 عدد السكان في صفوة. نموذج آخر في العوامية، المشتركون في جمعية العوامية 673 شخص، عدد السكان يقدرون 14,000 شخص. طبعا واضح إذا قارنا بين عدد السكان وبين عدد المشتركين نشوف فيه هو واسعة في مسافة كبيرة جدا. ينبغي أن تردم هذه المسافة بالتجاوب الأكثر مع هذه الجمعيات. طيب الجمعية العمومية، الجمعية العمومية يتم فيها انتخاب الإدارة، المفروض الناس يجون إذا عندهم إشكال على الإدارة الموجودة في الجمعية يجتمعوا ويرشحوا ناس نفسهم وتتغير هالإدارة. يعني ما في إدارة مفروضة، بإمكان الناس اللي يجوا في الجمعية العمومية ضمن القوانين الموجودة للجمعيات أن يجوا يجتمعوا ويناقشوا ويعترضوا ويبينوا وجهات نظرهم وينتخبوا إدارة جديدة. لكن المؤسف أن الحضور مرة في السنة، حسب الظاهر مرة في السنة تجتمع الجمعية العمومية، ساعتين 3 ساعات أقل أكثر، فيه عزوف عن الحضور في الجمعيات العمومية وبشكل جدا يؤسف له. مثلا القطيف آخر اجتماع للجمعية العمومية في الجمعية الخيرية في القطيف كان عدد الحضور 60 شخص فقط، 60 شخص فقط حضروا في الجمعية العمومية اللي هي لازم تنتخب إدارة واللي هي لازم تقر توجهات أعمال الجمعية وأنشطتها. وين الناس؟ وين أهل البلد؟ وين المشتركين؟ ليش ما يجوا يشاركوا؟ ساعة أو ساعتين يصرفها من عمره في سبيل خدمة المجتمع، مصلحة المجتمع. العوامية آخر اجتماع عندهم حضره 250 شخص، صفوة آخر اجتماع لجمعيتهم 220 شخص، سيهات آخر اجتماع للجمعية العمومية حضره 140 شخص. وطبعا كل هالأرقام رغم أن أكبر رقم هو في العوامية لكنها كلها أرقام، طبعا أكبر رقم من الأرقام اللي احنا مسجليها، لعله في جمعيات أخرى إن شاء الله تكون الأرقام أكبر وأفضل. الإداريون، جمعية القطيف من تأسست إلى الآن 32 سنة اشتغلوا فيها في إدارتها 200 شخص، جمعية صفوة 150 شخص عملوا في إدارتها خلال هالمدة كلها، جمعية العوامية 60 شخص، جمعية سيهات 35 شخص خلال 33 سنة. يعني العبء كان كله على هال35 شخص فقط. أما الإيرادات لهذه الجمعيات، آخر رقم لإيرادات جمعية القطيف 4,084,000، هذا إيراد جمعية القطيف. صفوة 4,559,000، أكثر منا من القطيف. العوامية 1,693,000، لكن الرقم الأكبر من نصيب جمعية سيهات، إيرادها السنة الماضية 8,095,000 ريال. طبعا لا أريد أن أسترسل أكثر في هذه الأرقام، لكن ما أريد أن أقوله أيها المؤمنون، هذه الجمعيات، هذه المؤسسات، مؤسسات الزواج الجماعي، كافل اليتيم، الصناديق الخيرية، هي لمصلحة المجتمع، لخير المجتمع. إذا واحد عنده إشكال، عنده وجهة نظر، هو يجي يشارك ويطرح وجهة نظره، لعل وجهة نظره تحظى بالقبول، يروح للمعنيين يبدي وجهة نظره. ممكن انت عندك رأي وهم عندهم رأي آخر، اختلاف الرأي أو وجود وجهة نظر أو وجود إشكال لا يصح أن يمنع التجاوب مع هذه المؤسسات، ولا يجيز التثبيط، ولا يجيز الطعن والتشهير، وحتى من الحقوق الشرعية. لماذا لا يصرف قسط من الحقوق الشرعية لدعم هذه الجمعيات والمؤسسات؟ ويبدو أن البعض من علمائنا الأفاضل جزاهم الله خير يدعمون ويساعدون ويشاركون، وإن كان الطموح إلى مشاركة أكبر وأعلى. إحنا نشوف علمائنا في مختلف البلدان والبقاع، مراجعنا وعلمائنا كيف يدعمون المؤسسات الاجتماعية والخيرية، بل ويؤسسونها. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه أما أسس مؤسسة الإمام الخوي في لندن، مؤسسة تقوم بمختلف الأنشطة، ومن جملة أنشطتها التعليم والتدريس والإعلام ومساعدة الفقراء. مؤسسة ضخمة لها ميزانيتها ولها إدارتها ولها أنشطتها في مختلف البقاع. من وين أسسها السيد؟ أليس من الحقوق الشرعية؟ من الأموال الشرعية ومن التبرعات، من تبرعات المحسنين. المرحوم المرجع الراحل السيد القلبيقاني رحمة الله عليه ألم يؤسس العديد من المؤسسات؟ أول مستشفى ضخم في مدينة قم المقدسة أسسه السيد القلبيقاني رحمة الله عليه، مستشفى لمعالجة الناس وخاصة الفقراء والمحتاجين وطلاب العلوم الدينية. وهكذا في لبنان علماؤنا عندهم مؤسسات للأيتام، للمحتاجين، للفقراء. أهم مصرف للحقوق الشرعية هو هذا المصرف، مساعدة المحتاجين للمجتمع، الفقراء في المجتمع، قضايا المجتمع. فالمفروض يكون توجه لهذا الأمر، والمراجع ما عندهم مانع، ما في مرجع يستجاز في صرف شيء من الحقوق الشرعية في المجالات الخيرية فيرفض. نعم يمكن يحدد لك نسبة معينة، قسم معين، لكن أساسا المراجع يباركون ويؤيدون مثل هذه الأعمال. فعلينا أن نهتم بهذا الجانب، وأن تكون مؤسساتنا الاجتماعية قوية وناجحة وشاملة لمختلف جوانب حياة المجتمع. وبذلك نسر الإمام جعفر الصادق عليه السلام. لبالك الإمام الصادق والأئمة الطاهرون يسرهم فقط أن تصلي وأن تصوم وأن تحضر مجلس العزاء، هذا مهم، لكن تصلي وتصوم وتحضر مجلس العزاء وذكر أهل البيت، النتيجة مالته لازم تنعكس على سلوكك الاجتماعي، أن تتعاون مع إخوانك المؤمنين، فهذا هو المقياس. يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وهو يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله. هذا أحب الناس إلى الله، كلما نفعت الناس أكثر، خدمت الناس أكثر، كلما كنت الأقرب وكلما كنت محبوبا أكثر عند الله سبحانه وتعالى. وكان الأئمة يربون أصحابهم على التعاون، على التواصل. يقول صفوان الجمال: كنت جالسا عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فدخل عليه رجل يقال له ميمون، وشكى للإمام عدم الكراء، لأن سابقا كل واحد عنده مثلا دواب في موسم الحاج يكريها، شلون إذا عنده سيارة يأجرها مثلا، هذا المسكين ما حد استأجر منه دواب، شكى للإمام عدم الكراء، مثل واحد اللي يشكو ما عنده عمل، ما عنده شغل، بطالة مثلا. يقول صفوان: فالتفت الإمام الصادق إليه وقال: يا صفوان قم في حاجة أخي، قوم اطلع روح وياه وساعده على حاجته، روح ساعده على أن يؤجر دوابه. يقول صفوان: فنهضت معه إلى أن قضيت حاجته رجعت، سألني الإمام ما صنعت. يعني شوف الإمام يهتم بأنه واحد من المؤمنين ما أجر دواب، ما حصل كراء، الإمام يهتم ويصدر أمر لصفوان: ما صنعت يا صفوان؟ يقول: فقلت: بأبي وأمي أنت، لقد قضيت حاجته. طلعت وسعيت وحاولت وحصلت ناس استاجروا الدواب من عنده. فقال لي الامام احسنت، اعلم يا صفوان ان قضاء حاجة اخيك المؤمن افضل من 70 طواف حول الكعبة. الائمة مو بس يريدوننا فقط هالعبادات نأديها، هالعبادات انما هي لتهيئة نفوسنا باتجاه اعمال الخير، ولازم كل واحد يسابق الثاني في عمل الخير. فاستبقوا الخيرات، المفروض ان يصير تنافس في عمل الخير. وهكذا كانت تربية الأئمة، وكان أصحاب الأئمة المتأثرون بتلك التربية يمارسون حياتهم بهذا الأسلوب. في ليلة عاشوراء أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، تعلمون كلكم سامعين هذا الأمر كيف كان يدور بينهم تنافس، كان كل واحد يريد يسبق الثاني في ماذا؟ ليس في الملذات، ليس في المصالح الدنيوية، وإنما كانوا يتسابقون في عمل الخير، يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله. الأصحاب اجتمعوا وبنو هاشم اجتمعوا، حبيب بن مظاهر كان يتزعم الأصحاب، غدا تكون المعركة وغدا نقترب من الجنة، وهؤلاء بنو هاشم هم سادتنا، فلا يصيبن احدا منهم شوك، وفيكم ايها الاصحاب عين تطرف. قالوا فما تأمرنا يا حبيب؟ قال نحن ندافع عن اهل البيت ونحن نقتل بين ايدي اهل البيت. صمم الاصحاب هكذا. بنو هاشم ايضا كان عندهم اجتماع بقيادة قمر بني هاشم ابي الفضل العباس. العباس يخطب في بني هاشم ان العبء اذا ثقل، الحمل اذا ثقل ينهض به اهله، واحنا بنو هاشم احنا اهل حمل الرسالة وثقل الرسالة، فيجب ان ننهض بهذا العبء، ولازم نبيض الوجوه غدا. ما تأمرنا يا سيدنا يا ابا الفضل؟ قال نحن يجب ان نبدأ في الدفاع عن ابي عبد الله، هذول الاصحاب ضيوفنا، لازم ما نخلي يصيبهم اذى واحنا موجودين. فصار تنافس، احتكم الطرفان للإمام الحسين عليه السلام، فأعطى الأرجحية للأصحاب، فتسابقوا إلى المعركة دفاعا عن أهل البيت. كان الواحد يسبق الثاني، الواحد يشجع الثاني. حبيب يبتسم يضحك ليلة العاشر من المحرم، ينظر إليه أحد الأصحاب، أهذه ساعة ضحك يا حبيب؟ قال وأي ساعة أحق بالسرور من هذه الساعة؟ ما هو إلا أن يكون صباح غد، فيميل علينا هؤلاء الطغاة بسيوفهم، فنعانق الحور في الجنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أفضل ساعة للسرور. وبالفعل في اليوم العاشر من المحرم كان الواحد يشجع الآخر، كانت الأم تشجع ولدها، الزوجة تشجع زوجها. وهب كانت معه أمه وكانت معه زوجته، أمه كانت تشجعه، بني اخرج وجاهد بين يدي أبي عبد الله. بالفعل طلع إلى المعركة، خاض شوطا من القتال، رجع إلى الخيمة، استقبلته أمه، قال أمه أرضيتي عني؟ قالت لا، حتى تستشهد بين يدي أبي عبد الله وتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. لكن زوجته قالت، تعلقت به، لا تفجعني في نفسك، لا ترمني بعدك. أمه قالت له، اترك قولها ولا تفوتنك الشهادة بين يدي الحسين. بالفعل انقلب إلى المعركة، انقلب إلى المعركة، قاتل الأعداء، فقطعت يداه، حانت منه التفات، وإذا به يرى زوجته وبيدها عبود من الحديد، وهي تقول له، وهب قاتل ودافع عن الطيبين آل بيت رسول الله. قال لها، ماذا أصابك؟ قبل قليل كنت تمنعيني من الخروج إلى المعركة، الآن تشجعيني على القتال والشهادة؟ قالت، لا تلمني يا وهاب، لقد كسرت قلبي واعية الحسين، ما سمعتي قالت رأيته جالسا على باب الخيمة وهو يقول أما من معين يعيننا أما من ناصر ينصرنا يا أما من ذاب يذب عنا ما هي إلا فترة بسيطة انجلت الغبرة وإذا بأبي عبد الله يتكئ على قائم سيفه ينادي أخي عباس حزام ظهري عباس بني علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب ما لي أولاديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تنهضون أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا أويل قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام الما طاح وتفايض منهم الهام تهاوى مثل ما هو النجم بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائج السائلين غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.